الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الكرام، في هذا الدرس في صباح هذا اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، نتحدث ونكمل ما بدأناه من بعض الفوائد المستنبطة والمستخرجة من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكلمنا بالأمس عن بعض الفوائد، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل بعضها. وقد كان حديثنا بالأمس عن أولا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر التوحيد في هذه الحجة في مواضع عديدة وفي مواقف من حجته صلوات الله وسلامه عليه، ثم تأكيده صلى الله عليه وسلم على أمر الجماعة وتحذيره من الفرقة والاختلاف، وتعظيمه أمر الدماء والأموال والظلم والتعدي على الخلق. الظلم هذا الديوان الذي لا يغفره الله إلا أن يعفو العبد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أبعد الناس عن الظلم، ظلم العباد في دمائهم وأبشارهم وأموالهم وأعراضهم، فإن ذلك كله حرام، كحرمة هذه البقعة المباركة وهذه الأيام المباركة وذلك اليوم المعظم وهذا الشهر الكريم. من المواقف أيها الكرام ومن الدروس المستفادة من هذه الحجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث ما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الحج من أمر دخول البيت. بوب البخاري في الصحيح قال: باب إغلاق البيت والصلاة في نواحيه. وإن كان الخلاف قائما، هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله البيت في حجة الوداع أو في فتح مكة لما أمر بفتح البيت وتطهيره من الأصنام والأوثان التي كانت فيه، فأخرجها صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخرج صنمان منحوتان بزعمهم لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، وبأيديهما الأزلام يستقسمان بها. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله إن علموا، يعني لقد علموا، ما استقسم بها قط. وأخرج من البيت تماثيل أهديت للبيت من قديم الزمان والعصور، وحطمت فيما حطمت، وبعضها كان من ذهب ومن خزف، ولكن لا قائمة للشرك مهما كان ومهما كان له من قيمة بزعمهم معنوية أو مادية من ذهب أو آثار أو ما أشبه ذلك مما يراد تعظيمه مما هو وسيلة للشرك. وشيخ الإسلام وابن قيم يجزمان وبعض أهل العلم أن الدخول كان في الفتح، وربما دل صنيع البخاري أنه يرجح أن الدخول كان في الحج. على كل حال، جرت عادة المشركين القائمين على البيت أنهم كانوا إذا اجتمع الناس في الموسم واجتمعت القبائل فتحوا البيت وأدخلوا من يشاءون من القادات والسادات، وكان يوما مشهودا، وكان حفلا بهيجا، وتاج عز ووسام فخر يتطلع إليه كل قائد وسيد في قومه، ويعتبر ذلك عز الدهر ويعتبره مجد الزمان. وقريش أهل مكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رفعوا الباب وكان ملزقا بالأرض ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ووضعوا سلما وسدوا الباب الغربي، وإلا كان له بابان يدخل من شاء ويخرج من شاء. حتى إن امرأة ولدت في البيت لما دخلت، وهي أم حكيم بن حزام الأسدي الحزامي رضي الله عنه وأرضاه، الذي عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وحمل على 100 رقبة في الجاهلية و100 رقبة في الإسلام. فرفعت قريش الباب واستغلت هذه المناسبة لكسب قلوب وولاء هذه القبائل. أما سائر الناس فضلا عن الأعبد فهم أقل من أن يفكروا مجرد تفكير بهذا المنصب الرفيع. ولما اجتمع الناس إما في الحج أو في الفتح وارتقبوا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدخل البيت، ولا شك أنه موقف حبست فيه الأنفاس وشخصت الأبصار وشرابت الأعناق في هذه الحجة الخالدة العظيمة، جزاك الله خير، في هذه الحجة الخالدة العظيمة التي لن تتكرر. هذا المجد التليد، من يا ترى سيدخل البيت مع القائد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه؟ أهو أبو بكر صاحبه وخليله، أو لو كان متخذا خليلا لكان إياه، أو عمر الفاروق، أو يا ترى سادات الأنصار، أو من، أو المؤلف قلوبهم الذين أعطاهم من النعم والغنم ما يملأ الأودية الواسعة، 100 من الإبل و1000 من الغنم لكسب قلوبهم وقومهم، الأقرع بن حابس تميمي وعباس بن مرداس السلمي وصفوان بن أمية وعلقمة بن علاثة، وهؤلاء الكبار الذين لا شك كانوا يتطلعون لهذا، وربما ظنوا أنهم سيفوزون بهذا المنصب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. من يا ترى سيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ فتأتي ساعة الصفر ويفتح الباب، وقريش كما ذكرنا تدخل السادات والقادات، فإما أدخلوهم وإما من مكرهم إذا صعدوا إلى أعلى الدرج زحموهم فسقطوا، فكانوا مسخرة ومضحكة القبائل أبد الدهر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عثمان بن طلحة الشيبي الحجبي، وبنو شيبة لهم السدانة، لأن قريشا تقاسمت المناصب والمناقب، بنو هاشم السقاية سقاية الحاج، وبنو عبد الدار لهم اللواء في المعارك، وبنو مخزوم لهم، وبنو شيبة لهم، وهكذا. فجاء عثمان ليفتح الباب، وعثمان أسلم متأخرا رضي الله عنه وارضاه، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وفتح عثمان الباب لسادات العرب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فنهره عثمان بن طلحة ومنعه ويقول ليس لك، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك يا عثمان لعلي يوما من الأيام أخذ هذا المفتاح وأعطيه من شئت. قال: والله إذا هلكت قريش. قال: بل عمرت وعزت قريش. وأسلم عثمان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره، وفي ذلك الموقف أخذ المفتاح لما فتحت مكة، أخذ المفتاح وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابت عثمان الحسرة: من سيعطي المفتاح؟ وتطاول العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمانة وردت إليكم، خذها يا عثمان، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عثمان ومعه من يا ترى؟ بلال بن رباح وأسامة بن زيد، الموليان الأسودان فقط لا غير، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا المؤلف قلوبهم ولا الأنصار ولا المهاجرون ولا غيرهم. يا لله، إنه لموقف لو تعلمون عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم الثلاثة إلا الحاجب، وأغلق الباب، وعبد الله بن عمر يتقطع قلبه الذي كان كظل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مواقف حجته، يفعل ما يفعل، حتى ورد إنه كان يطأ بناقته، يجعل ناقته تطأ مواطئ أقدام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي حيث صلى، صلى في عشرة مواضع في الصحيحين من مكة المدينة، بل ويبول حيث بال في الشعب رضي الله عنه وأرضاه. فكان متلهفا لأن يدخل وينظر صلى أو لا، أين صلى، فأغلق الباب دونه، ثم فتح الباب فكان أول من دخل عبد الله بن عمر، ولقي بلالا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أصبح ابن عمر تلميذا عند بلال، وجاءت الرواية بالسند الذي يرويه ابن عمر عن بلال في الصحيحين، أصبح الشيخ بلال بن رباح والتلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يا بلال، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أين صلى؟ قال بين العمودين اليمانيين. أيها الكرام، أي عظمة وأي مقام وأي تاج وقار يوضع على هامة هذين اللذين لقيا في سبيل الله ما لقيا. يا ليت عينا من أبي الجهل شاهدت، يا ليت أمية سيده الذي كان يعذبه في رمضاء مكة ويضع الأغلال في عنقه والصخور على صدره ويلهبه جلدا ويقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم الوفاء لكم أيها الصابرون الصامدون، هذا يوم المكافأة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمليا يطبق تطبيقا واقعيا ميثاق تكريم الإنسان، وما ذكره من وضع أمر الجاهلية تحت الأقدام، وأمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة، وأول ربا أضعه ربا العباس. ميثاق تكريم الإنسان وحقوق الإنسان وعدم التفريق بين بني آدم بسبب أبشارهم وألوانهم وأجناسهم، كلهم في الإسلام سواء، لا فضلا لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فهذا يوم الوفاء، وهذا يوم إعلان حقوق، ميثاق تكريم الإنسان تكريما حقيقيا، لا كما يريده الكذبة المنافقون الذين يفصلون حقوق الإنسان بمقدار وعلى مقاس لا يتسع إلا لمن يريدون، ممن يعتبرونهم هم الإنسان، أما سائر الناس فحلال دمهم، ولا بأس أن يبادوا إبادة جماعية، ولو هلكوا ولو قتلوا تقتيلا ولو دمروا تدميرا ولو أهلكوا بالأسلحة الشاملة والدمار الشامل لا حرج، لأنهم ليسوا من ذوي الدماء الزرقاء ولا العيون الزرقاء. الأمم المنافقة التي تزعم تكريم الإنسان وتضع هذه المبادئ الفاسدة سلاحا على رقاب من شاءت تضغط به على من تشاء لابتزازهم وتحقيق مآربهم، وإلا صنفوا تحت كذا كذا نرفع اسمك من القائمة، وإلا يدرج الاسم. صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا موقف من المواقف التي يمكن أن تكون وإن لم يكن ذلك صريحا في حديث جابر، لكن في حجته صلوات الله وسلامه عليه. من المواقف كذلك ما جاء في خطبته صلوات الله وسلامه عليه من قوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ميثاق آخر لتكريم المرأة، هذا ميثاق سماوي عالمي لتكريم المرأة، التكريم الحقيقي على لسان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه في أعظم جمع. ومرة أخرى التكريم الحقيقي الذي يحفظ لها كرامتها، التكريم الذي يوصلها إلى مراضي الله وجناته، يحفظ عليها حشمتها وحياءها ويمنعها من الظلم، من ظلم أقرب الأقربين والتعنيف كما يسمونه بلغة العصر. تكريم المرأة الآن، حقوق المرأة هي العري والتفلت وأن تنزع الولاية، كما نرى الآن من الدعوة الآثمة الفاجرة التي تتكرر، هذه الفتنة التي توقد نارها وكلما أوقدوا نارها أطفأها الله، بين الفيئة والفيئة تضرم هذه النار ونضع الرسوم والوسوم رفع الولاية هكذا صراحة، من أناس تجرأوا جرأة تضج لها الأرض والسماء، يدعون صراحة لمضادة أحكام الله صراحة، كانوا بالسابق يورون ويدارون، الآن صراحة، الآن. وللأسف الشديد نرى هذه الجرأة وهذا الانفلات غير المسبوق، حتى تجرأ سفهاؤهم، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، على وضع واسم في تويتر: أنا لن أضحي، لن أذبح أضحية. ويقول قائلهم معاندا لله معترضا على شرع رسول الله: هذا ضد حقوق الحيوان. ونرى للأسف أناس بأسمائهم يكتبون تحت هذا الوسم، يتكلمون بألسنتنا ومن بني جنسنا. متى 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 حصلت هذه الجرأة؟ متى عهد من أبناء المسلمين المصلين أن يفعلوا هذا الفعل؟ لكنه والعياذ بالله الجرأة. وأمن العقاب، نزع الولاية وسم يتكرر كل فينة وفينة، دعوة صريحة إلى رفع الولاية والقوامة حتى تتفلت المرأة، ويستندون إلى مواثيق الأمم المتحدة وإلى قوانين الغرب والشرق. عند سن معينة أرفع الولاية، خلها تسافر بلا محرم، خلها تفعل ما تشاء، تلبس ما تشاء، تصادق من تشاء. وإذا ما ركن أولو العقل والنهى إليهم شيئا قليلا لن ينتهوا عند حد، يريدون والعياذ بالله السفاح والمجاهرة بالفاحشة، وأن يفعلوا ببنات المسلمين ما يفعل الغرب. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أمتنا وبلادنا بالإسلام والإيمان. هذا ما يريدونه، يريدون الغرب ما وصل لهذه هذا الانحلال الفاضح بين عشية وضحاها. انظروا إلى صور، التاريخ موجود والوثائق موجودة، يعني في الحروب العالمية الأولى والثانية المرأة الأوروبية عليها لباس ساتر، ما وصلت إلى هذا العري. الآن وصل الحد إلى تشريع والعياذ بالله يعني البغاء والسفاح صراحة، وأخذ الضرائب عليه واعتباره من التجارات المسموحة المفسوحة، وكذلك الزواج المثلي، استغناء الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، يعتبرون كل هذا من حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، لا سلطان لأحد عليها. نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلن ميثاق تكريم المرأة وحقوق المرأة، وهو أحدب وأحنى بشر عرفته هذه الدنيا على البشر كلهم، مسلمهم وكافرهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم وعبدهم صلوات ربي وسلامه عليه. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، صلوات ربي وسلامه عليه، وصيته لكم أيها الرجال. وحينما نرى سنته العملية، وفي الحجة بالذات نرى الأمثلة الرائعة العظيمة تطبيق هذا المبدأ في حياته، كونه أسبق الناس إلى امتثال أمر الله صلوات ربي وسلامه عليه. خذوا بعض الأمثلة. لما حاضت عائشة دخل عليها وهي تبكي، وما شيء يوجع هذا القلب الرحيم مثل دموع المرأة ودموع اليتيم. الدموع دموع الضعيفين كالسهام التي تنفذ إلى الأحشاء وتمزقها، والمرأة إذا بكت انهزمت صناديد الرجال. أليس عجيبا ضعفها واقتدارها بهذه العيون؟ هذه العيون تمزق أعتى القلوب وأقساها. فدخل وعائشة تبكي، ما يبكيك يا عائشة؟ فأخبرته أنها أصابها العذر الذي يمنعها من أن تباشر البيت بالعمرة كما ستفعل أزواجه، فيقول لأزواجه فضل عليها رضي الله عنهن وارضاهن. فقال لا ضير يا عائشة، لا يضير، سهل الأمر ويسره وبسطه وقال افعلي ما يفعل الحاج، امتشطي اغتسلي، لكن لا تقرب البيت حتى تطهري، وحلت القضية صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال يراعي ليس عائشة فقط حتى جميع نسائه. أم سلمة لما شكت أم سلمة أمرها أن تطوف من وراء الناس. صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودية، أمنا أم المؤمنين التي يتوقع أو قد يظن ظن أنها آخر الناس حظا من حنانه صلى الله عليه وسلم، كلا، لقد كانت موضع رعايته وعنايته وحنانه منذ أول ساعة. لما تزوجها في الطريق وكانت في سهم صفية بنت كعب، صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين، حسن أن نذكر بعض سيرتها. هي أم المؤمنين، تزوجها كانت طبعا من اليهود، وهي من السبط اللاوي، من سبط اللاويين وأسباط بني إسرائيل، 12 أسباطا ذرية إسرائيل، يوسف بن يامين وروبين ويهوذا وشمعون وداني ولاوي ونفتالين وإستاخر، هذه من ذرية لاوي، ولاوي من ذرية هارون، فهي هارونية رضي الله عنها وارضاها. تزوجها صغيرة سلام بن أبي الحقيق، وهو من سادات يهود، ولما مات تزوجها بعده أخوه كنانة بن أبي الحقيق، ولما فتحت خيبر أسرت، فكانت في سهم دحية، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عقلها وجمالها وأنها لا تليق إلا بنبي، فباعها، اشتراها من دحية بسبعة أرؤس. واستدل الفقهاء بهذا على أن الربا لا يجري في بني آدم المماليك. وبعد ذلك زينتها له بعض نساء الأنصار في الطريق، جهزتها له وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق عثرت الدابة وسقطت المرأة، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدر الصحابة وألقوا على صفية الكساء خشية أن تنكشف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة. وأيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحوي لصفية، كانت امرأة قصيرة، فيحوي لها ويضع ركبته لتكون درجة سلما لها، ركبة سيد البشر نبي الأمة يضعها لتكون سلم تطع عليه صفية وتصعد إلى جملها. وفي حجة الوداع، في الحجة حدا الحادي، فأسرعت الجمال، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وقال أهذا سوقك بالقوارير؟ كذلك سوقك بالقوارير رفقا بالقوارير. وكان ظهر صفية جملها من يعني فتيا كان من أنشط الجمال، لكن أصابته عين الله أعلم، يمكن أصابته عين من ممن يرقبها من الضرائر، يرقب بعضهن بعضا، والمتنافسون دائما الله أعلم. أستغفر الله وأتوب إليه. هذه مزحة، لكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن كان يعني يجري بينهن بشر ما يجري بين الضرائر. فحرن جمل صفية برك وشق ذلك عليها وبكت، بكت المرأة ما لها حيلة إلا البكاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فجعل يمسح دموعها بيديه ولا تزداد إلا بكاء وهو يسكتها، وهو يسكتها يراعي وحدتها وغربتها صلوات الله وسلامه عليه. كانت أمهات المؤمنين إذا يعني تغايرن معها قالت أصلا أنت يهودية، ما أنت بحن بنات العرب وبنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وحفصة، فتبكي. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت ألم تسمع إلى عائشة وحفصة تقولان أنت يهودية ونحن بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا صفية، إذا قلنا ذلك قولي أنا أبي نبي هارون وعمي نبي موسى وزوجي نبي، من منكن مثلي؟ فكانت تقول لهن ذلك فيسكتنا، ما في جواب. والذي ألهمها هذا الجواب هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع المظلوم يقف معه ولو كان الطرف الآخر عائشة رضي الله عنها وارضاها. فكان يمسح دمعها بيده كما جاء في بعض الروايات، وحتى جاء في هذه الرواية أنه أمر الجيش أن ينزل ولم وهو لا يريد النزول مراعاة لصفية رضي الله عنها وارضاها، فنزلوا قليلا. ثم قال لزينب بنت جحش، وكان فيها حدة رضي الله عنها، قال لزينب أفقري صفية، يعني يعطيها فقارا جملا، كان لها فقار كثير، لها عدة جمال. قالت أنا أفقر يهوديتك، يعني يا الله أنت حملتها بعد تبيني أعطيها بعد جمل؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وهجر زينب حتى يعني حتى حج ورجع إلى المدينة ولم يقسم لها بعض الزمان، حتى ورد إنه إلى يعني صفر أو ربيع الأول في بعض الروايات تأديبا لزينب. وقبل أن يلحق بربه جاء صلى الله عليه وسلم واسترضاها ووضع السرير بيده، وفرحت بذلك زينب فرحا عظيما. صفية لها في المرويات 29 حديثا تقريبا، لها عند البخاري 7 أحاديث، وعند مسلم حديثان، وعند أبي داود 4 أحاديث، وعند الترمذي 3 أحاديث، وعند ابن ماجه حديثان، وعند الدارمي حديثان، وعند الإمام أحمد 9 أحاديث. كم هذه؟ 29، 7 للبخاري وحديثان لمسلم 9، و4 لأبي داود 13، و3 الترمذي 16، و2 لابن ماجه 18، و2 للدارمي، و9 عند الإمام أحمد. هذه مروياتها رضي الله عنها وارضاها. ولها أخبار ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين طريفة، لو ذهبنا لا يعني ربما همنا في هذا الوادي، فنعود إلى حديثنا، وهو رقة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وهو يرسم لنا بذلك منهج أحسن المنهج. ولهذا على الرجال الأشداء الأقوياء أن يراعوا ضعف المرأة، استوصوا بالنساء خيرا في الحياة كلها وفي الأسفار وفي الحج. يا أيها الرجال ليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن القدوة وأجمل الأسوة. الله الله بمراعاة النساء. يا إخوان الكرام، يا أيها الأحبة، يا أيها الفضلاء، نحن الرجال علينا ثياب البياض ونكشف من أجسامنا ما نشاء في حدود المأذون شرعا، ومع ذلك يصيبنا من الحر والعرق والتعب ما الله به عليم. الله يجمل نساءنا ويجزيهن عنا خير الجزاء، قطعة سواد من هامها إلى إبهامها وتغطي وجهها وتتعرض للشمس في سبيل مرضات الله تحت لهيب الشمس وتمشي المسافات الطويلة، ما ظنكم ماذا سيصيبها من العرق ومن الإعياء والتعب؟ ألا تستحق الرفق والشفقة من الرجال؟ لماذا بعض الرجال يريد من المرأة أن تسابقها في الخطو ويلتفت يزبرها كلما تأخرت قليلا؟ يا أخي البس مثل ما تلبس، بس جرب شوي على الصرف، أنا ما جرب أنك تمشي بالعباءة والحجاب في الشمس وفي هذه المسافات الطويلة حتى تعرف أي يعني عناء يصيب المرأة وتتحمل بنفس الراضية، لأن ذلك يرضي الله عز وجل. فإذا كنا نجد من التعب فالمرأة تجد أضعافا مضاعفة. لا يليق بالرجل اللي ما شاء الله الصحيح الفتي اللي ببلده يدور على الميدان 3 مرات ويلتحق بالأندية اللياقة ويريد من المرأة أن تسابقها في الخطو، يا أخي طول حياتها بين غرفة نومك وبين مطبخها، ما عندها من اللياقة مثل ما عندك. فاستوصوا بالنساء خيرا، رفقا رفقا. أنا ما مزق قلبي مثل ما رأيت مرة امرأة ضعيفة وأمامها شاب جلد النشيط ويصرخ عليها أمشي أخرتينا فعلت كذا، وهي مسكينة متحرجة، ما أدري أمه ولا بنته ولا أخته الله أعلم، لكنها كانت في حرج شديد. أما يتقي الله عز وجل؟ والله أثر في نفسي هذا الموقف، ووقتها كتبت أبياتا قلت مشيدا بيعني حال نسائنا والتزامهن في الجملة وفي الأغلب ولله الحمد الأعم الكثير بما أمر الله من الحجاب الشرعي: لله درك يا ريحانة البلد شبيهة الكعبة المخفورة الجسد، سوداء لكن بلون القطن في نظري وكل عين تعافت من قذى الرمد. يا أمو يا أختو يا بنت الرجال ويا تاج الرؤوس لهم يا فلذة الكبد، يا فخر كل أب يا عز كل أخ يا ذخر زوج وكحل العين للولد، من أي قافية أشدو بمدحك يا ذات النطاقين، لا يا ربة المسد أرادك المغرض الفتان مجتهدا فقلت لا حي لا للمارق الكمد، من رامني دون ما عرضي صرخت به لا حبذا أنت حب الخالق الصمد، لما دعاني إلى خير هتفت له سمعا وطاعة لم أنقص ولم أزد، ثم احتسبت بجلبابي وملحفتي تكليفه في فمي أحلى من الشهد، صاليت حر لهيب الشمس محرقة حذار حري لظن ممدودة العمد، يا قولة ما أرادت وجه خالقنا لأنت مظلومة موهونة الجلد، دعاية من دعاة الغرب منكرة بمثل صوتي فحيح الأرقم حردي، لما رأيتك في الرمضة مخفرة كم من مشاعر مرت ثم في خلدي. فأقول يا أيها الكرام، الله الله في كل الحياة في الأسفار ولا سيما في الحجة، استوصوا بالنساء خيرا. ما شاء الله صور عظيمة رأيتها ورأيتموها من رجال يحملون أمهاتهم على أكتافهم ويطوفون بهن ويسعون ويحجون ويتنقلون في المشاعر. أية عظمة، أية صورة أروع! الوالدة، الأخت، البنت، الزوجة تستحق منا كل إكرام، والله ما يكرمهن إلا كريم ولا يهين المرأة إلا لئيم. لا يفتل عضلاته على المرأة ويصرخ. يا أخوان تردنا أسئلة والله مفزعة من ظلم النساء ومن ضرب النساء. ونعم أنا لا أزكي عموم النساء، بعض المرأة قد تكون يعني فعلا قد تذهب لب ما رأيت أذهب للب الرجل الحليم من إحداكن، لكن لابد من التحمل، لابد من لو أن الإنسان الرجل سائر المرأة وعاملها بما تعامل أحيانا ما بقي بيت على وئامه. لكن لابد ما جعل الله العصمة بيدك أيها الرجل إلا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيئا من الصبر والمواهب، نعم فيما تقدر عليها أنت، على أن المرأة أجلد منا وأصبر في مواطن. من سيصبر على أذى الأطفال والأولاد، حمل الأطفال، رضاعة الأولاد، مذاكرة الأولاد ذكورا وإناثا، من يصبر؟ يا أخي الرجل لو سمع صياح طفل في غرفة النوم قال اطلع يا أنت الولد خليني أرتاح، من يصبر؟ من يتحمل أن ينظف نجاسة الأطفال والأولاد بيديه؟ المرأة تفعل ذلك وهي مبتسمة، رب ارحمهما كما ربيانا كما ربونا صغارا. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه ومعرفة حقوق الوالدين. والله يا إخوان الكرام إن لفي عقوق وفي جحود ونكران لا يعلمه إلا الله، عسى الله أن يعفو عنا ويغفر. إخوان الكرام الرجل جعل الله القوامة عقدة النكاح بيده لأنه أصبر على كثير من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بسياسة الانسحاب عند الاحتكاكات يعني المحرجة بين الرجال والنساء، فلما اجتمع أزواجه عليه في النفقة انسحب صلى الله عليه وسلم إلى مشربة وجلس فيها 29 يوما حتى على ما يقولون يعني طاح لبروس النساء، وتمنينا أن يعود الزوج إلى عرينه، فلما عاد ندمنا ندامة شديدة. وهكذا لا ينبغي للرجل إذا جهلت المرأة أن يعاملها بجهل مثل جهلها، عليها أن ينسحب، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، يصلي ركعتين. وكذلك المرأة إذا يعني إذا وجدت من الرجل شيئا من التغيض والانفلات الأعصاب لا ينبغي أن ترد الصاع بالصاعين والكلمة بأسوأ منها، فتقابل النار بالنار وتحصل المحرقة ويخرب البيت والضحية الأطفال. يا أخوان كم من الأطفال والله يعني ذهبوا ضحية الأمراض والأزمات النفسية بسبب هذه المعارك التي تدور بين الوالدين، كل يوم يستيقظون على معركة وينامون على أخرى. الضحية هؤلاء الأطفال ما ذنبهم يا أخواني؟ العاقل الرجل العاقل والعاقلة يحلون المشاكل بمنأى عن الأطفال، لا يدخلون الأطفال، وأقبح من ذلك إذا حصل بينهما طلاق أو شيء تضار المرأة في أطفالها وكذلك الرجل في أطفاله، فيمنع من الزيارة أو تمنع من الزيارة وينشأ الأطفال متمزقين. أي إخوان مجتمع صالح نريده ونحن نتعامل، أي أولاد أي بيت صالح نريده ونحن نتعامل بهذا، حتى بعض الصالحين الطيبين المصلين يحصل منهم بعض هذه التعاملات. فحري بالمسلم، حري بالمؤمن، حري بالمصلي، حري بالتالي لكتاب الله، حري بالحاج لبيت الله أن يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق الزاكية ويتعلم ويتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلم فن التعامل، فن التعامل مع الأقربين خاصة ومع الأبعدين ومع كل أحد من المسلمين. هذه يا أخوان المواقف العظيمة الرائعة وغيرها ينبغي علينا أن نقف عندها بتأمل وأن نستنطقها ونستفيد منها وتتخذ طريقها إلى حياتنا لتكون منهجا عمليا، وأن نجعل من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعنا آثاره وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه وأتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه فاحشرنا معهم، اللهم انضمنا في سلكهم واحشرنا في زمرتهم وأنلنا شفاعتهم يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على أنفسنا وأوزعنا شكر نعمك. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الصبر والجلد والمعونة، واهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم حلنا بحلية الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وفقنا للتعامل الصحيح مع أهلينا ومع أزواجنا ومع والدينا ومع من له حق علينا ومع إخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. أصلح لنا شأننا كله، اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وافتح لنا أبواب جنات النعيم. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم اغفر لنا كل خلل، واغفر لنا كل زلل، وتجاوز عن كل إساءة. اللهم اقبل منا اليسير من الأعمال، وجازنا بالكثير من رحمتك ومغفرتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين عامة جامعة كافة قاطبة أمانا، واجعلها رخاء سخاء، احفظها بالإسلام. اللهم من أراد هذا البيت العتيق بإلحاد بظلم، من أراد حرميك وحرماتك بإلحاد بظلم، من أرادها بشرك وبدعة وخرافة وضلالة ومكر وكيد وفساد وتدمير وتخريب ومضارة لحجاج بيتك وزوار مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفنا شره بما شئت، رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل ما جمع وصنع وبالا عليه. اللهم من أراد بالمسلمين تفريقا وفتنة وشرا فرد كيده إلى نحره، واكفنا شره بما شئت. اجمع شملنا، واصلح ولاة أمرنا، واجعلهم هداة مهتدين، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واللي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجزِ القائمين على هذه الحملة خير الجزاء. اللهم إنا عاجزون عن شكرهم، ولا نملك إلا الدعاء لهم. اللهم اغفر لأمير الحملة وكل من ساهم فيها من اللجنة الثقافية ومن الأطباء ومن القائمين على الخدمة الاجتماعية ومن كل العاملين وكل من كان في هذه الحملة من الحجاج والمعتمرين وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، تول جزاءهم عنا. اللهم إن نسألك أن تجعل لهم بكل حجة حجة، وبكل عمرة عمرة. اللهم اجعل لهم بكل ثواب حاج ومعتمر، اجعل لهم مثل ذلك، اجعل لهم مثل ثوابهم وحجهم وعمرتهم بما بذلوا وبما سهروا وبما تعبوا وبما عملوا. واغفر لكل من اقترح اقتراحا مثمرا بناء، اغفر له واجزي خير الجزاء. اللهم من أعان على صيانة وحفظ النعمة، ومن اجتهد وعمل في سبيل ذلك وتوزيع هذه النعم على أهلها من الفقراء، اللهم اجزي خير الجزاء وبارك فيه وتقبل منا ومنه واغفر لنا وله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.